الأمر الثامن التناقض الذي يقع عند الرسول جرحا وتعديلا من الذم إلى المدح أو من المدح إلى الذم. والدليل على ذلك كثير، من ذلك ما قدمناه لكم مثالا واضحا لما تكلم في الشيخ حسن البنا وحذر منه عاد يثني عليه، وقد ذكرنا لكم ذلك من قبل. فتقريبا رسلان طعن في الشيخ حسن البنا كان آخر ذم له بتاريخ 17 ذي الحجة، ومدح الشيخ بتاريخ 3 محرم، يبقى كان بينهما يعني شوف من 17 ذي الحجة تقريبا يعني إلى 3 محرم. يقول الشيخ حسن البنا مرزوق البنا لما أتى مصر كان مقيما في المكة عوقنا في الدعوة السلفية تعويقا شديدا، ثم يمدح بعد 20 يوما وجهوده في الدعوة إلى الله على منهج السلفي لا ينكرها إلا حددي جاحد أو ساقط معاند. هذا الرجل يا أخوان يعقل ما يقول؟ ما أظن يا أخوان يعقل ما يقول، لأنه بهذا قد طعن في نفسه طعنا شديدا، أليس كذلك؟ الذي يعترض على جهد حسن البنا حددي جاحد أو ساقط معاند. يا أخوان إحنا لا نحتاج أن نستفتي العلماء في رسلان، عجيب والله هذا الرجل يا أخواني. أنا أقول لكم دائما رسلان عنده ثراء، عنده غنى في الملاحظات التي تأخذ عليه. سبحان الله، يقول ذاما أثنى على أقوام من أهل البدع لا يكف عن الثناء على أهل البدع مع إعلامي بحاله. يبقى حسن البنا لا يكف عن الثناء على أهل البدع. طب انظر مديحا بعد 20 يوما وما يبذله من مجهود لرب الصدع وإقامة الحق مع الانصياع للحق، إذا تبين هذا كله لا ينكره إلا جاحد ولا يماري فيه إلا معاند. طيب أسألكم سؤالا اختبارا لكم، ما هي الأوصاف المشتركة بين الوصفين حين يصف الرسول نفسه؟ الأول لا ينكر هذا إلا حدادي جاحد أو ساقط معاند، والثاني إلا جاحد ولا يماري فيه إلا معاند. يبقى عندنا المشترك فين؟ جاحد ومعاند، ويبقى وصفان. ننظر لعله سيأتي إن شاء الله ما يوافق الوصفين أيضا. يقول ذاما يبعثر الصف السلفي. طيب بعد 20 يوما حينما فقست دجاجة رسلان فأخرجت مدحا ورفقه ونصفه لأبنائه شيء يجل عن الوصف والتقدير، عاد كان ذاما فقال يأتيه الأطفال الصغار فيلعبون به، وبعد 20 يوما يمدح قائلا وأما محبتي له وحرصي عليه فلا يقال عن محبة، فلا يقلان عن محبة وحرصي أحد من أبنائه لصلبه حفظه الله وحفظهم أجمعين. يعني هل كان رسام أطفال الصغار الذين كانوا معه يقولون هذا، أو هو الذين كانوا يأتون كانوا على طريقة رسلان يحبون أيضا الشيخ حسن ابن عبد الوهاب؟ أيضا يقول ذاما عندما نقول له محمد بديع مبتدع ضال ينبغي علينا نحذر منه، يقول نناصحه لا يعرف عمن حوله شيئا ولا خبرة له في الرجال، لا خبر له في الرجال. وبعد 20 يوما يعود مادحا وهو قد نشأ بفضل الله في ذلك حريصا عليه منذ كان في بداية الصبا، وكذلك أخوه الأكبر العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا مع ما كان فيه من صد للحزبيين وحرب للمبتدعين. قال ذاما يبقى بقى حسن البنا كذاب. وبعد 20 يوما ما بنشر ذلك يفسد ما بيني وبين الوالد الجليل والعالم الجليل فضيلة الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا. قال ذاما لحسن البنا حفظه الله، من حسن البنا لما يتكلم في الرجال هو لا يدري من يتكلم عنه؟ وبعد 20 يوما قال وأما فضيلة الشيخ الوالد الجليل النبي الحسن بن عبد الوهاب البنا فهو والدنا جميعا حفظه الله. قال ذاما للشيخ حسن البنا وقد أصاب السلفية في مقتل في أكثر من مرة، وكنا نقول للشيخ حسن البنا اتق الله في السلفيين والطلاب لا تدلس. ثم عاد بعد 20 يوما يقول جهده في الحفاظ على الدعوة السلفية إلى أن قال: وما يبذله من مجهود بالصدع وإقامة الحق مع الانصياع للحق إذا تبين هذا كله لا ينكره إلا جاحد ولا يماري فيه إلا معانده. ثم انظر إلى المثال الثاني ولا أكثر في كلامي حول صاحب الخواطر. العجيب يا أخواني أنه يجمع بين الشيء وإيه وضد. فانظر يوم أن أثنى على صاحب الخواطر قال حينما يثنى على لغته يقول: ولذلك الشيخ عليه الرحمة إنما يتحرك في خواطره للقرآن العظيم من هذا الباب وحده، ولذلك فخواطره أو إن شئت تجوزا فقل تفسير القرآن العظيم كان مدخله اللغة واللغة وحدها. ثم يقول أيضا: كان الشيخ عليه الرحمة متخصصا في اللغة، وهذا درس أيضا ينبغي أن نعيه، لأن كثيرا من الخلق يقولون ما لأهل اللغة ولدين الله رب العالمين، يعني اتخذ من لغة هذا الرجل في تفسير القرآن درسا للطلاب. ثم انظر ماذا يقول لما ذمه: والشعراوي غفر الله له أول من فتق في الأمة فتق التفسير بالعامية. رسلان، أتريد أن نحسن الظن بك في هذا؟ هذا الشيء وضده. إما أنك كنت أعجميا فلا تعرف اللغة لهذا مدحت الشعراوي في اللغة، مدحت هذا الرجل في اللغة وأنت لا تعرف اللغة، وإما أن هذا يلزم منه التناقض الذي لا يمكن رفع الإشكال به أبدا. قال: وهذا الرجل غفر الله له أول من فتق في الأمة فتق التفسير بالعامية، ولم يجر أحد قبله على تناول القرآن بغير الفصحى، وقد تتابع بعده كل الذين تكلموا في الدين بالعامية، وفتق في دين الله هذا الفتق العظيم أو فتق الذي يتوارد عليه الآن كل من ملك لسانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من التناقض أيضا في هذا الرجل يقول في ثنائه على دعوته: فجعل الله رب العالمين الشيخ داعية متميزة في هذا العصر المضطرب. وقال أيضا وهو داعية متميز من الدعاة المتأخرين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وقال أيضا: جعل الله رب العالمين الشيخ علامة متميزة لأنه كان داعية متميزا إلى الله رب العالمين. ثم ها هو يقول: وهو غفر الله له كان صوفيا محترفا، وكانت له في التصوف شطحات عجيبة، وكان دائم التعلق بالأضرحة ويغشى الموارد، وكان أشعريا جلدا. رسلان، هل أنت صوفي؟ أجبني سريعا، هل أنت صوفي؟ هل أنت أشعري؟ كيف تجعل هذا الرجل علما من أعلام الدعوة ثم تعود قائلا كان دائم التعلق بالأضرحة؟ ألم تكن تعي يومها حينما كان يدرس في المساجد المقبورة؟ أو كنت يومها لا تعرف حكم الصلاة في المساجد المقبورة؟ فإنني لا أخل سلفيا إلا وهو يعرف حكم الصلاة في المساجد المقبورة، إلا أن تكون يومها غير عالم بهذا. ثم يقول أيضا مدحا إياه، أختم بقى لأنه كلام كثير حقيقة، يقول وهو يثنى على دقة فهمية وفقه: درس جديد مما نخرج به من دروس حياة الشيخ كل هذا، ويقول وما يدريك أنني كنت أتكلم عنه كل هذا، وهو يقول بأن هذا الرجل لا يدري من كنت أتكلم عنه، يقول درس جديد مما نخرج به من دروس حياة الشيخ ووفاته معا رحمة الله عليه، وهو الفهم للعصر الذي يعيش فيه الداعية، إلى أن قال: فقد كان يفهم العصر حق الفهم عليه رحمة الله رب العالمين. ثم قال: ولذلك كان يتكلم في أعقد الأمور العلمية التي لا يفقهها إلا من تخصص فيها جدا. ثم قال: فكان إذا ما تكلم في هذا الأمر تكلم فيه بعمق عميق. ثم يعود قائلا: على كل حال فما كان من كلام قديم فيه فقد كان كما يقول، اسمع ودي أخطر مسألة، فما كان من كلام قديم فيه. أتوب إلى الله وأستغفر، كنت مخطئا وكنت أنا راجع عن عبارة كذا وعبارة كذا وعبارة كذا. فقد كان كما يقول أهل النقد من باب المعادل الموضوعي، وهو أن يتخذ شيئا وسيلة لشيء تريده من غير أن تقصد الأول أو تريده. أيعقل هذا الكلام؟ هذا باختصار يا إخوان رسلان مع قواعد الجرح والتعديل، قواعد الجرح والتعديل بين رسلان وبين السلف. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرده إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع واللسان الذاكرة والقلب الخاشع، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.